قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الملائكة حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أزال جهل عباده بأنوار شريعته. أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. أتعلق بما أودعه ربي من الرحمة في قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وهو رب السماوات والأرض ومن فيهن، وهو ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اليوم الأول من شهر شعبان هذا العام. هذا اليوم هو الذي تصعد الملائكة فيه كل عام بصحائف العباد إلى ربها، شهر تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل. كيف بمثلي ومثلكم أن يعيش هذه اللحظات الإيمانية وهو يعلم أن صحائف سنته معروضة الآن على ربه عز وجل، سنة نعلم ما أسلفنا فيها، وسنة نعلم ما قدمنا فيها، سنة نعلم كم خانتنا فيها العزمات وكم أفلتت منا الفلتات، سنة نعلم كم انخرم فيها عزمنا وكم أخلفنا فيه وعدنا. والصحائف الآن معروضة على الله رب العالمين، سنة تبنى بالأمس إلى الله، ونعلم أن شعبان تفتتح اليوم خزائنه، ولا نعلم أقبلنا أم لم نقبل. نحن ندعو الله ونحن موقنون بإجابة الله، ولكننا نخشى على دعائنا ألا يكون مخلصا صافيا ليتقبله الله عز وجل. لذلك نحن في هذه الليلة وفي كل ليلة من الليالي القادمة لا نعلم كيف، إذا رزقنا قلبا لا نعلم كيف نبيت على فرشنا، وأعمالنا بين يدي ربنا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نسأل الله أن تدركنا رحمته، وأن تغيثنا توبة منه صادقة يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أن يعاملنا بعطفه وحلمه، وأن يعاملنا بفضله وكرمه، وألا يعاملنا بأعمالنا، فإنا نبرأ إلى الله مما قدمت أيدينا ومما قصرت عزماتنا. ومن عجيب الأمر يا إخواني أن هذه اللحظات بكل ما فيها من المعاني هي لحظات غفلة. هذا أمر عجيب والله، وليست لحظات غفلة لأننا مقصرون في الانتباه، وإنما نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذه اللحظات من شعبان هي لحظات غفلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن شعبان ويحدثنا عن اجتهاده في العبادة فيه يقول في صفته: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يغفل الناس عنه، شهر من صفته أن الناس تغفل عنه، وهذه هي الحقيقة. حتى نحن عندما نحدثكم الآن نحدثكم في الاستعداد لرمضان، أمر طبيعي، أمر نفعله جميعا، نهيئ النفوس والقلوب والعزائم لتستقبل رمضان، ونقول لقد أوشك رمضان، ونقول ما أدراك ما رمضان، ونعظم للناس فرصة رمضان. فإذا بهذا يغفلنا ويغفل من يسمعنا عن أن يقف على أجواء شعبان: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب، الذي كان من الأشهر الحرم وفيه من العظات والعبر والمناسبات ما فيه، ورمضان وما أدراك ما رمضان. إذن هو وقت غفلة، وأنتم تعلمون في دين الله عز وجل، تعلمون أن عبادة الله في وقت غفلة البشر لها أجر عند الله عظيم. تعلمون أن الرجل الذي دخل مع صاحبه إلى السوق فوجد الناس يتناقشون، ووجدهم يبيعون ويشترون ويتساومون في السعر، ارفع أو نزل السعر، فقال له: أترى انشغال الناس عن ربهم؟ ما رأيك، ما قولك لو انتحينا جانبا فذكرنا الله عز وجل؟ فانتحيا وذكر الله سبحانه وتعالى في وقت غفلة الناس. فلما مات أولهما رآه صاحبه في المنام فيما يروون، وقال له: أتذكر يوم إذ كنا في السوق فأنت قلت لي هيا فلننتحي لنذكر الله عز وجل؟ قال: أذكر ذلك ولا أنساه. قال: فإن الله قد غفر لي بذكري له في هذا اليوم. إذا تشاغل الناس وتعلمون أن العبادة في وقت الهرج، في وقت تداخل الناس في الأصوات والأفعال والانشغال عن الله عز وجل، أن عبادة لله في وقت الهرج تعدل عبادة كذا وكذا 40 سنة. إننا أيها الإخوة في هذا الوقت نريد أن نستجمع القلوب وأن نستدعيها وأن نستجلبها. هذه القلوب اعتدى علينا كثيرون فانشغلنا بعداوتهم، هذه القلوب طالبنا آباؤنا بما نفعل، طالبنا زوجاتنا بأن نفعل، طالبنا أبناؤنا بأن نفعل فانشغلت قلوبنا. هذه القلوب التنافس على درجة وظيفية أو على صفقة تجارية أو على سيارة معروضة للبيع أو على مسكن جميل فرصة أن ننتقل إليه شغل قلوبنا. كل هذا أصبحت قلوبنا أسيرة لهذه الدوامة، لهذا المعترك. وجاء شعبان وصحف العباد بين يدي ربها، كيف لنا إذن أن نخرج أنفسنا من هذه الطاحونة؟ انظروا ماذا سماها رب العالمين، سماها غارة، يعني تغر الإنسان. قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا، طاحونة الأيام، الأيام مفرمة تطحن وتفرم وتجعل القلوب تردم ردما كما ذكرنا من قريب. لذلك هذا الوقت هو الذي نريد أن نستدعي فيه قلوبا أدبرت، قلوبا بعدت، قلوبا سافرت، قلوبا ما عاد قربها. حتى مع القرآن إذا ألقت نفسها إلى المصحف وجدت نفسها متشاغلة بعيدة، وإذا وقفت في الصلاة وجدت شرودا في الأذهان عن الله الذي تقف بين يديه. هذه ليست قلوب عبد يعلم أن صحيفته تقلب الآن، يقلبها الخبير بالضمائر العليم بالسرائر سبحانه، سبحانه يقلبها من يعلم السر وأخفى من السر، يقلبها من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، من لا تغيب عنه غائبة، يقلبها رب العالمين، ذلكم ربكم رب العالمين. لذلك نريد أن نستدعي قلوبا تعرف. لقد تلقيت على الوسائل المتعددة رسائل منهمرة كثيرة، ممن؟ من طلبة، ومن أمهات طلبة، ومن آباء طلبة. والله في يوم أعتقد بلغت الرسائل الرقم القياسي الذي لم يصلني طوال العمر فيما أعتقد في ليلة، لأنهم يقولون اعمل معروف، ولا شك أنها وصلت مشايخنا جميعا جزاهم الله خيرا ورضي الله عنهم أجمعين يا رب العالمين، وأصلح قلبي وقلوبهم وهدانا إليه صراطا مستقيما يا كريم. وصلت تقول اعملوا معروف بكرة تظهر النتيجة، والأوراق اليوم في الكنترول يعدون الدرجات، ادعوا لنا ان احنا ننجح. وبعضهم يقول ولو بمادتين، وبعضهم يقول من غير ولا مادة، إنهم يستغيثون لأن سنة يخشون عليها من الضياع. لو تحجرت قلوبنا والأعمار يمكن أن تضيع في تقلب صحائفنا أمام الله، ماذا بقي من قلب سليم نذهب به إلى الله؟ ماذا بقي؟ هذا العبد الذي تعود أن يسمع كلام الوعظ دائما، تعود أن يسمع كلام الوعظ دائما، دائما بيسمعه، كيف إذا لم يشعر بمثل هذه الحالة وهذه اللحظة؟ ومر عليه الأمر ثم سحب سيجارة يدخنها، أو طلب كوبا من المشروب يشربه، أو قلوب بعيدة يا إخوة. لذلك من فقد قلبه في مثل هذه الحال فليسأل الله أن يرزقه قلبا فإنه لا قلب له، فليسأل الله أن يرزقه قلبا فإنه لا قلب له في مثل هذه الحال. من فتش عن قلبه فلم يجده فليعلم أنه لا قلب له. دعكم من كلامي ومن كلام الوعظ والإرشاد والتذكير كل يذكر نفسه، من فتش عن قلبه الآن فلم يجده أو وجد الصنعة تحكمه فليعلم أنه لا قلب له، فإن هذا القلب ربما ما سمي قلبا إلا لتقلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله يقلب هذا القلب حتى يصير كالكوب المقلوب، مهما وضعت فيه لا يحتفظ بشيء، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. ألا يا إخواني، فلنفق إلى ديننا في هذا الوقت بالذات وضوء صالح، وضوء صالح بين يدي الله في هذه اللحظة، قد يغفر الله به الذنوب. إن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الذنوب قد تخرج حتى ولو من تحت جفون العينين، من تحت أشفار العينين، وتنزل ذنوب اليدين مع قطرات الوضوء إذا توضأ الإنسان، وتنزل قلوب ذنوب القدمين، وتعلمون كم سعت هذه القدمان وكم أعرضت عن السعي، كم أعرضت عن سعي عن المساجد ومنادي الله يقول لها حي حي على الفلاح، حي أفلح فلا تتحرك، ويقولون لها إن فتاة بالغة التبرج انحرفت من هنا فيسيرون وراءها. ربما وضوء سابغ على القدم يخلل تخلل فيه الأصابع، ربما يسقط ذنوبا. أي عبد بعد هذا اللقاء لا يقوم فيتوضأ ويسبغ الوضوء ويقف ركعتين بين يدي الله يستغيث، يقول كلمة عاهدتكم في اللقاء السابق أن نلزمها طوال شعبان، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فقط قولوا هذه الكلمة والزموها ولا تدعوها في هذه الأيام، يا حي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، فأزل وأخزى وتول عني أمري كله، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما يوم تتوفاني وألحقني بالصالحين. هذه الكلمة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أربع كلمات ولكنها قد تجمع لوعة الإنسان بين يدي ربه، قد تجمع ضراعة القلب الصادق إلى الله عز وجل. يا إخواني، هذا الشهر من أفلته فما الذي يأتيه، متى يفيق بعده؟ شهر فيه محصلة السنة كلها، وهل من ضامن أن يدرك شهرا في العام القادم فيه محصلة السنة؟ لعلها آخر محصلة في آخر سنة من أعمارنا، لا تدري متى يخرج النفس فلا يعود، لا تدري متى تنظر العين فينطمس ضوءها، لا تدري هذه، ولا تدري أتبلغ يوم 2 أو 3 شعبان أم لا. ألا فأدركوا أنفسكم وأذيقوا هذا لمن معكم في البيوت، أسمعوهم هذا، أذيقوهم هذا. اسمعوا يا إخواني، كيف انتبه الناس إلى شعبان؟ بالله عليكم، كيف انتبه الصحابة إلى شعبان؟ كيف انتبه زوجات النبي إلى شعبان صلى الله عليه وسلم؟ كيف انتبه أبناؤه؟ كيف انتبهوا؟ ليس بالقول. رمضان في خطبة سلمان الفارسي وفيها من المقال ما قد سمعتم أو ما قد تعلمون، لكن في هذه الخطبة أيها الناس، قد أظلكم شهر رمضان، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، خطبة عن رمضان. إنما شعبان أدركوه بالعمل، قالوا يا رسول الله ما كل هذا الصوم، إنك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في أي شهر آخر، لا الأشهر الحرم، لا رجب ولا ذو القعدة ولا ذو الحجة ولا المحرم ولا في شوال ولا حتى في ربيع الأول، ولا ما كل هذا الصوم؟ فدلهم عمله على شهر الله، دلهم عمله على شهر شعبان. قال ذاك شهر، وشرح قصة شعبان. فعملكم يا إخواني، عملكم في من حولكم في أهليكم هو الذي يذيق القلوب ويستدعيها. عارفين العمل ماذا كان العمل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره، يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره. هذا هو العمل. ذكروا من حولكم لعل إنسانا يخشى الله فيقول وكيف أتقي عقابه، يقول الصدقة تطفئ غضب الرحمن، فينزل لصدقات لعله يطفئ، لعله يسقي عطشانا في يوم قائض الحرارة، لعله يغيث مدينا فيرد عنه دينه. تصدق، أطفئوا غضب الله وصحائفكم بين يدي الله، صحائف الذنوب بين يدي الله، فأطفئوا غضب الله، أطفئوا غضب الله بالصدقات، أطفئوها بالصالحات، أطفئوها بكلمة حق تعيد الأمور إلى نصابها. أيها الإخوة، هذا وقت الجد وهذا وقت الصلاح. واسمعوني يا إخوة، إذا جاء رمضان فإن أوله رحمة. من سيدرك هذه الرحمة ليتلقفها ما لم يكن جاهزا أول رمضان؟ أما أن يأتي أول رمضان هذا والعبد لا يزال متشاغلا، تأتي الرحمات فلا تجد من يستحق أن يتلقفها. لذلك رمضان على فكرة، رمضان يعتق الله فيه في كل ليلة 70,000 عتيق من النار، 70,000 من العتقاء من النار. فإذا أعتق الله عز وجل هذا العدد في أول يوم منه، فربما ضاعت عليه الفرصة لأنه لم يتهيأ. إننا نريد الآن أن نعلم هذا الحديث الذي أكثر الناس في ذكره، ألا إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات، بركات، نسمات، عبير، ألا فتعرضوا لها؟ إخواني الكرام، أبناؤكم أمانة الله في أعناقكم، أمهاتكم أمانة الله في أعناقكم، آباؤكم، أجدادكم أمانة الله في أعناقكم، زوجاتكم أمانة الله في أعناقكم، رفقاؤكم في العمل أمانة الله في أعناقكم. ذكروهم لتتذكروا، وأذيقوهم الخير لتذوقوا. وأسأل الله ألا يحرمكم يا إخواني، أسأل الله ألا يحرمني وألا يحرمكم. اللهم لا تجعل منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم أفض لنا الخير بكلتا يديك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين آمين آمين. أيها الإخوة الكرام، اسمحوا لي يا إخواني ونحن في هذه الليلة الكريمة المباركة أن أعتذر لكم اعتذارا بالغا عن أنا كنت يعني الحقيقة حددت هذا اليوم اللي هو يوم 13 في الشهر 13/7 اليوم، حددت فيه هذا اليوم ليكون لأتلقى فيه اتصالات وأفتح الاتصالات، وأنا أعلم أننا منذ شهور لم نسعد بال يعني التعاطي والتجاوب مع إخواننا الكرام عبر هذه الأصوات الندية التي تأتي محملة برعشة الإيمان الحقيقة وببر التقى. أسأل الله أن يجعلكم خيرا مما أظن يا رب العالمين. وأنا الحقيقة جئت اليوم موفيا بهذا، ولكن أخبرني إخواني الآن مع الأسف الشديد، وهذا قدر الله عز وجل وقدر الله غالب، أن هناك اليوم يعني من الناحية الفنية سواء على هذا البرنامج أو كافة البرامج صعوبة في تلقي الاتصالات، لأنه محتاجين تعديل بيعملوا شيء أو كده، فمع الأسف سأضطر للاعتذار اليوم عن تلقي هذه الاتصالات، وإن كنت والله يشهد الله ما حضرت إلا لتلقيها، قلت حتى لو شغلت اللقاء كله سأظل مع إخواني طوال اللقاء، فأنا يعني عند عهدي ووعدي، ولكن هكذا شاء قدر الله. فإن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن عز وجل إن شاء الله يوم 27 إن شاء الله ستكون ليلة كريمة طيبة للتجاوب مع حضراتكم في مسألة أن يعني أروي قلبي بهذا السماع الكريم منكم، ونتلقى الاتصالات إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم، وسامحوني الأمر خارج كما ترون عني تماما. أيضا يوم الاثنين القادم في موعدنا ولقائنا يوم الاثنين إن شاء الله، أنا برضو وعدت أنه بمشيئة الرحمن يعني نبدأ في مسألة تلقي في إجابة الأسئلة التي تراكمت، يعني الحقيقة الأسئلة التي تراكمت كثيرا وأخذت وقتا طويلا، فإن شاء الله من يوم الاثنين القادم سأحاول أن أخصص لقاء أو لقائين لإجابات الأسئلة التي يعني تصر على أن أكون أنا الذي أتولى إجابتها. فيبقى إذن عندنا يوم الاثنين والثلاثاء القادم هو يوم نسمع فيه من إخواننا بمشيئة الرحمن. أما يا إخواني ما يمكن أن نتحدث فيه اليوم، فسأتحدث في قضيتين أو ثلاثة بقدر ما يسع الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى، واعتبروها يعني نوعا من تبادل الآراء والأطروحات في أمور هامة وقائمة. اليوم حدث شيء كبير جدا، وأدخل من خلال هذه المقدمة إلى ما أريد أن أقول. إحنا عندنا بنتعرض لمؤامرة ضخمة جدا للفتك بالقدس وبغزة وبالحركة الإسلامية في بلاد العرب والمسلمين. اليوم كانت هناك سفينة ليبية أو كما يقولون يعني وربانها يوناني وعليها عدد من البحارة متجهين إلى غزة لمسألة كسر الحصار. هذه السفينة أعلنوا أنها لن تقف في أي ميناء في الطريق، واليوم أعلن أنها سوف تقف في ميناء العريش في مصر ثم تكمل سيرها نحو غزة. وفي نفس الوقت أراد أراد هذا الشخص الذي يرأس وزراء الصهاينة نتنياهو أنه يلعب لعبة. كان عنده موعد أن يقابل حسني مبارك من 3-4 أيام، فأجل الزيارة لتكون اليوم صباح غدا صباح الأربعاء. وإذا بمصر تفاجأ بأن الموعد الذي حدده نتنياهو لهذا اللقاء يوافق تماما، وهذا عمل اعتاد عليه رؤساء الوزراء الصهاينة المتعاقبون أنهم يحددوا المواعيد متناسبة مع توقيتات تحرج القادة الذين يقابلونهم ليقولوا للعالم كله نحن على صلة برغم ما نفعل بهذه الأنظمة وهؤلاء الحكام. فتصادف هذا مع خروج الجيش الإسرائيلي البحرية الإسرائيلية لصد هذه السفينة أو القافلة المعدة لكسر الحصار، وفوجئت مصر بأن اليوم المحدد هو يوم دخول السفينة إلى هناك وخروج الجيش الإسرائيلي، ولذلك قررت من 2-3 فقط إلغاء هذا، مش إلغاء طبعا وإنما تأجيله لموعد آخر يحددوه حتى لا يحدث حرج، وهذا حدث من 2-3 فقط. وأحب أن أقول لحضراتكم إننا الليلة أمام ثلاثية خطيرة الأبعاد، ثلاثية خطيرة الأبعاد، ثلاث أمور من أخطر ما تكون. المسألة الأولى مسألة حصار غزة حتى ضد القوافل اللي احنا اتكلمنا عنها، والتانية مسألة علو ونبرة دق طبول انه يا عرب ويا مسلمين زوروا القدس وهي تحت سلطان الصهاينة، حتى على حسب قولهم حتى تنقذوها من التهويد، إن تحولها إلى يهودي. والمسألة الثالثة هي مسألة فتح المعبر اللي هي تعتبر بعض الناس كان يستغربها قبل أن يعلم أن هذا أصلا طلب يعني رجاء يهودي أن يفتح مثل هذا المعبر بهذه الصورة في هذا الوقت لتفريغ الحصار. وأنا أريد أن أكون واضحا صريحا مع حضراتكم لأننا نخشى على مفرمة هي مسألة زيارة القدس. زيارة القدس دلوقتي افترضنا أن زيارة القدس يقول لك مثلا لو القدس زارها 1,000,000 عربي أو 1,000,000 مسلم لأنه ده نص كلامهم أو 2,000,000 لعوقوا التهويد. مين قال هذا الكلام؟ طيب ده احنا لو إسرائيل وجدت أن زيارة هؤلاء تعوق التهويد هتمنع الزيارة، لن تعطي تأشيرات، مسألة عادية جدا. فمهما زارها 1,000,000 أو 1,000,000 ده داخل في الحساب، محسوب شيء داخل عندهم بيحسبوه. هل لما هيجي 1,000,000 و2,000,000 و3,000 هذا الكلام يعوق التهويد؟ لو كان لا يعوق التهويد يقول لا هاتوهم. لو في اللحظة التي يتبينون فيها أنه معوق للتهويد خلاص أبسط شيء لا تعطوا التأشيرات لأحد، انتهى البساطة. معنى هذا أنه ما دام الطريق مفتوحا أمام شعوب العرب والمسلمين أن يزوروا القدس بتأشيرات إسرائيلية أن هذا لا يصادم مطلقا خطة التهويد الإسرائيلي، ولأنه لو صادمها هم اللي هيمنعوا، إنما هم يرحبون والفلسطينيون هناك يقولون لا لا تفعلوا هذا. ومع ذلك نقول إن زيارتنا ضد مصالح من يرحب ولصالح مصالح من يرفض. الأمر الثاني أن زيارة القدس لما يزورها 1,000,000 و2,000,000 لا تتصوروا هذا كم يصب صبا في الاقتصاد الإسرائيلي. ما هو السياحة مصدر من مصادر الدخل، في بعض البلاد العربية لا يزورها ولا 500,000 ولا 250,000 واحد، ومع ذلك فرحانة بدخل السياحة. فمليون واثنين مليون وثلاثة مليون يصب لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي، لأن اللي هيروح هيسكن في فندق ويدفع وهيشتري طعام ويدفع وهيتحرك بوسائل مواصلات ويدفع وسيركب طائرات ويدفع، هذا كله حركة في الاقتصاد الإسرائيلي. فمعنى ذلك أنكم وأنتم تقولون لنا يا جماعة بلاش حد يحج مرة واثنين وثلاثة وبلاش يروح يعمل عمرة لأن العملة الصعبة ولأنه هذا إنفاق ولأن ثروات البلاد، فتقولون لا تذهبوا للعمرة مرة واثنين وثلاثة ولا تذهبوا للحج مرة واثنين وثلاثة، لكن روحوا للقدس في ظل الصهاينة بهذه الصورة. النقطة الثالثة أن زيارة القدس بانتظام على هذا النحو ستؤدي إلى أي شيء؟ ستؤدي إلى كسر وإزالة الحاجز النفسي أننا نريد أن تتحرر القدس من أجل أن نصل إلى المسجد الأقصى. إنما لم يقولك طب ما تيجي توصل للمسجد الأقصى الآن وتخلص وخلاص، فهو يريد أن يفرغ المسألة. وسأذكر لكم الآن ما نشر عن هذه الخطة بإمعان. أنا بس الأول لابد لي أن أذكر بعض النقاط الصغيرة في صلح الحديبية، لأن كثيرين قد احتجوا بصلح الحديبية على مسألة الدعوة إلى زيارة القدس. في صلح الحديبية الذي حدث، أولا أنا ذكرت في اللقاء الماضي نقطة مهمة أن هؤلاء الإسرائيليين هذه البلد ليست بلدهم، ده هم جاءوا من أماكن واغتصبوها وأخذوها عنوة، إنما أهل مكة هذه البلد كانت بلدهم. فالقياس أن أدخل بلدا على أهلها غير أن أدخل بلدا هي بلدي على من اغتصبها مني بتأشيرة منه وأدخل. مسألة الفارق واضح وضوح الشمس. أنا أدخل على واحد إنجليزي واحد فرنسي واحد بولندي واحد مصري واحد مغربي واحد عراقي واحد، إنما جمعهم أنهم يهود فجاءوا إلى هذه الأرض واغتصبوها مني، فأنا أذهب إلى المغتصب ولا أذهب. إنما في صلح الحديبية كان دخولا على أهل البلد، وأهل البلد هم الذين كانوا يحملون في مكة مفاتيح الكعبة، وعليهم السقاية أنهم يسقوا الناس، وعليهم الوفادة، وعليهم ولم تكن نزلت أي آية تنزع هذه الولاية من أيديهم، لأنه آية وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون لم تكن قد نزلت، بل نزلت بعد ذلك بحوالي ثلاث سنين أو كام سنتين ثلاث سنين تقريبا. الفكرة هنا هذا فارق واضح وكبير، فارق واضح وكبير، أن يغتصب إنسان أرض إنسان فأذهب إلى أرضي لأزور نخلي ومسجدي تحت سلطان المغتصب. لكن الأهم من هذا، وأرجو أنا في الحقيقة كما تعرفون حضراتكم منهجي، أنا لا أريد أن أتكلم كلاما عاما، أنا أريد أن أملك كل أخ صادق وكل أخت صادقة، أن أملكه في يده عناصر الحجة التي لا بد أن يعلمها. نحن في صلح الحديبية حدث شيء برغم شوفوا ما بيحتجوا بصلح الحديبية، حدث شيء شبيه بزيارة القدس، وهو أن مكة التي منعت رسول الله من الدخول صلى الله عليه وسلم سمحت بدخول عثمان بن عفان للتفاوض معهم. فلما دخل عثمان بن عفان إلى هناك وهو صحابي وذهب موفدا من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل ابن عم سيدنا عثمان، ابن عمه كان مشركا وهو الذي استقبله، فلما استقبله قال له ما إيه رأيك يا عثمان، بدل ما نذهب إلى رؤوس القوم ونقعد نتفاوض معهم، ما الأول نفوت كده تتوضى وتصلي وتطوف بالكعبة وتعظم حرمة البيت، زور المسجد الأقصى يا أخي، زور الكعبة. فعثمان قال له شيء، قال إن رفض، يعني أنا قبل ما أقول لكم قال إيه رفض، قال له إحنا مش ممكن نطوف بهذه الصورة، صورة الفرادة، إن تعالى طوف وارجع، تعالى امشي، تعالى ودي، ما فيش الكلام ده عندنا. قال إن لا نفعل شيئا إلا إذا فعله صاحبنا، لقول الله عز وجل، هذا لم يرد في الرواية عن الصحابة عن المؤمنين عن الصادقين في علاقتهم بقائدهم وبالسلطة التي عليهم صلى الله عليه وسلم، يقول وإذا كانوا إنما المؤمنون الذين، الآية بتقول في سورة النور إنما المؤمنون الذين، وتذكر صفاتهم حتى تصل وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فمسألة أن تلعب قريش على منع الرسول والسماح لعثمان فطن إليها عثمان ورفضه. فإذا جاء الصهاينة الآن وقالوا نريد أن يكون هؤلاء مبعدين وهؤلاء لا يدخلون وهؤلاء لا يمكنون وهؤلاء يهجرون، أما هؤلاء الحلوين الخليجيين اللي معهم فلوس أو المصريين المليونيرات ولا المليارديرات بقى ولا إيه ولا الـ من معهم أموال من بلاد العالم يجوا يدخلوا، هذا التقسيم هو عين الفتنة التي يجب أن نقف أمامها وأن نعلم أنها لا تمنع تهويدا. وأنا ذكرت في اللقاء الماضي أنه لو جاءت بلد من البلاد كأسبانيا مثلا، أسبانيا يدخل إليها في السنة 70 مليون سائح، 70 مليون سائح، 70 مليون سائح، هل منين بقى؟ من روسيا ومن ألمانيا، هل تحولت إلى ألمانية ولا إلى روسية؟ أسبانيا هي اسمها أسبانيا، دول زوار ييجوا يدفعوا ويدون المعلوم ويمشوا، وزيارتهم لنا كما قلت في السياح بهذه الصورة، يدخلون إلى البلد ويخرجون منها وانتهى الأمر. إنما أن نخدع اليوم ونقول إن السائح الذي سيذهب اليومين ثلاثة أربعة سيتولى إيقاف التهويد، هذا كلام لا وجود له في العالم، خاطبون بمنطق نفهمه. صحيح أنا دفاعا عن العلم الشرعي حتى لا نتورط في خطأ برغم هذا، نقول إن القول بحرمة يعني إنه حرام زيارة القدس تحت سلطان اليهود وتحت سلطان الصهاينة وتحت سلطان الغصب ليست حرمة دليلها أو مستندها المبدأ، يعني انه مبدأ انه ما دام كذا فان كذا، لا، مستندها المصالح الشرعية، المصالح المرسلة، لكن هي حرام، ليس بناء على مبدأ مطلق، وإلا أكون خائنا لعلم الفقه وعلم أصول الفقه وفقه الاستدلال كما تعلمناه من مشايخنا في الاستدلال، وإنما هو طبقا للمصالح والمعطيات المطروحة. فإذا كان الأمر على هذا النحو لا يمنع تهويدا، بل يصب في الاقتصاد الإسرائيلي ويزيل الحاجز النفسي ويضع كل هذه العراقيل ويعتبر خنجرا في ظهر المجاهدين هناك، وهؤلاء المجاهدون الذين هم أولى الناس بالقضية ونحن تبع لهم فيها لأنهم أهل القتال والصف الأول، نقول لهم والله سنفعل، فهذا خنجر في ظهورهم. وكما قلت في اللقاء الماضي، من قال بزيارة القدس نسأله طب ما رأيك في مدامة الزيارة بهذا القدر الهائل من إنقاذ القدس، ما رأيك في زيارة غزة وفيها إخواننا نساندهم وندعمهم ونقوي ظهورهم ونشد أزرهم ونكون معهم على يعني على تكاتف، ما رأيك في هذا؟ فيقول لا، ممنوع زيارة، رايحين تعملوا إيه في غزة؟ ويسأل من يذهب إلى غزة ومن يعود من غزة وماذا كنت تفعل في غزة، ويدرج ويرصد. إنما لا، هو آفة الرأي الهوى، إذا كان الهوى هو الذي يدفع الإنسان فإنه يحضر زيارة غزة ويدفع أو يدعو إلى زيارة القدس حتى يكون الأمر على هذا النحو من تهديم المسألة. أنا عايز أقول حاجة في منتهى الأهمية عن الخطة التي، لأنه دي نقطة الحقيقة جوهرية، عن الخطة التي تمارسها القدرة أو الهيمنة الأمريكية في العالم. شوفوا يا إخواني، هم بيضحكوا علينا، هم يخدعوننا، ماذا يفعلون؟ يقولون لنا نحن نريد الديمقراطية لابد في هذه البلاد وضد الدكتاتورية، وأعدوا منظمات عالمية زي منظمة العفو ومنظمة كذا ومؤسسة هيومان رايتس يعني ليصدروا تقارير سنوية تقول البلاد دي لا ترعى حقوق الإنسان، البلاد دي بتحبس الصحفيين، البلاد دي يحكمها قانون الطوارئ، البلاد دي فيها كذا، البلاد دي. فنتصور أنهم يريدون الديمقراطية، ثم يقدمون لنا نماذج من البشر يقولون إن أمريكا تؤيد ترشيح فلان، إن أمريكا مع فلان، إن أمريكا تريد أن تغير. هذا الكلام كله حتى يوقع، مش في ناس بيتحركوا، في ناس بيعرضوا وفي معارضة، وإحنا يعني المعارضة عايزين نضربها، طب نعمل إيه؟ لا، نديهم حاجة يضربوا فيها صنم كده، زي ما بتروح لبتاع الملاكمة يدولوا زكيبة محشوة بمادة طرية لكن مكبوسة، وينزل ضرب فيها علشان يخرج طاقته، يتعلم كيف يضرب ويشوف نفس الوزن اللي هيضرب فيه ونفس الظروف وما إلى ذلك، فإنهم يعطونه شيئا ليفرغ، فيتصور الناس إنه ده أمريكا. إنما في حقيقة الأمر أنا أدعو إخواني جميعا، وأرجو أن الكلام ده يكون واضح، وهو واضح فعلا، لا تقرأوا أمريكا من أقوالها، وإنما اقرأوا أمريكا من أفعالها. فإذا وجدتم أن أقوال أمريكا بكل ما تقوله، تقول نحن مع كذا وضد كذا، لكن فعليا لو وجدتموهم يدعمون نفس الحال القائم ويربطون، ودي الحقيقة أنهم يربطون المصالح الاقتصادية، أنت ضدي؟ أنا ضدك، طب إيه رأيك؟ تعال اشتغل في شركة أمريكية، وتعال نعمل عقد أمريكاني، وتعال اشتري بضائع أمريكية، وتعال ثم تعال تصور بقى انسحاب أمريكا من مجتمعك. تقول له لا، اعمل معروف، ده أنا هسمي ابني بوش، أنا هخلي ابني اسمه بوش. ليه؟ لأنه ارتبطت مصالح، مصالح الدفاع عن هذه الأرض، مصالح مالية. فاللي حاصل إن حقيقة الخطة الأمريكية ليس ما تقوله، ليست تقارير هيومان رايتس ولا الجماعة التانية منظمة العفو ولا المنظمات العالمية ولا تقرير خارجية الأمريكية ولا مقابلات بعض النماذج، لا، ده اللعبة اللي بعتنها إعلاميا ليا وليك للشعوب العادية عشان يتصوروا أن في أزمة بين البطش وبين الأمريكان، فيقول لك أمريكا حتى مش راضية. إنما حقيقة الأمر الشيء اللي ماشي ولا يتخلف سريانه هو أنه يربط بالمصالح الاقتصادية، يربط أحيانا بالفضائح، أنه يحتفظ لبعض الناس بفضائح بحيث أنه في اللحظة المناسبة أو هو يعني يهددهم دائما بظهور هذه الفضائح. لذلك لا تعتمدوا على ما يقال من أن المسألة إيثار أمريكاني لأنه لابد أن تكون هناك ديمقراطية عالمية، الكلام بيقولوا من زمان، وإنما في حقيقة الأمر هناك ربط بالمصالح على كل حال. طيب، تبقى عندي نقطة في منتهى الأهمية الحقيقة، في منتهى الأهمية، ولمرة الثالثة في منتهى الأهمية. لما ذهبت سفينة الحرية أو قافلة الحرية لإغاثة غزة، الجماعة اليهود نزلوا على إحدى السفن بالذات من ضمن القافلة، ونزلوا بمكبرات، مكبرات عدسات مكبرة، وكل واحد منهم عنده كشاف إضاءة في جبهته بحيث إنه هو حيثما نظر أضاء المكان الذي أمامه، وكانوا ينظرون في وجوه بعينها. وطبعا الكشافات يعني تطمس أنظار أبصار من أمام الكشاف، اللي بينظر إلى الكشاف بتزغل العينه كما نقول، فالناس مش شايفة. هم في واقع هم لم يضربوا عشوائيا، هم في الحقيقة فتشوا عن أشخاص بأعيانهم أو بالغالب يعني بالضبط، قالوا آه ده فلان التركي، ما تقتلش واحد احنا بننقي، لأنه عايزين نقتل بناء على خريطة أعددناها معاهم العدسات المكبرة والكشافات، واللي قدامهم عينه متزغللة ومعاهم السلاح. وكما ثبت ضرب النار والقتل كان من بعد لا يزيد عن شبر 25 سنتي، يعني 20 أو 5 طبعا على حسب، ما شاء الله في كفوف بقى ربنا يبارك، إنما لا يزيد عن 20-30 سنتي بين، وثبت هذا كما قرأتم أو كما لم تقرأوا والله أعلم، إنما ثبت هذا. إنه إذن نازلين بعدسة مكبرة وكشاف ووجوه محددة بجنسيات محددة، وهم عارفين مين اللي طلع لأن دي أسماء معلنة، والتلفزيونات عمل التسجيلات والصحف ومتصورين بحثوا عايزين نقتل فلان وفلان وفلان، جايز يكبوا غلطوا في واحد غلطوا في اثنين، لكن كمبدأ عام قتلوا من يريدون. قالوا احنا مش عايزين نفتح علينا جبهات الدول الفلانية والدول الفلانية، عايزين نضرب في المكان الفلاني وبس. طيب، هنا ما الذي يحدث؟ أنا ذكرت لحضراتكم من قبل أنه السبب في هذه المذبحة كان انهم وجدوا ان احنا حاصرنا غزة من كل ناحية، من ناحية فلسطين ومن ناحية مصر، والحمد لله ما فيش حد يدخل لهم لا من هنا ولا من هنا حال. طيب، فاضل سبيل البحر، بدأوا الناس يكسروا الحصار، لازم نقطع ونكسر تماما سبيل البحر. انتوا فاكرين بقى، ودي النقطة المهمة، ان كل قافلة يفعلون يمكنهم ان يفعلوا فيها هذا؟ لا طبعا مش هيعملوا كده، لأن الخطة الإسرائيلية طوال عمرها، أدي نمرة واحد، وعبر نصوصها، نصوص التلمود، نصوص الكتب المقدسة عندهم، التوراة التي يزعمون أنها التوراة غيره، قايمة على إيه بقى؟ قايمة على فكرة المذبحة، المذبحة التي لا مذبحة بعدها. يعني إيه؟ هيعملوا مذبحة تانية وتالتة، لكن أنا محتاج مذبحة أعمل عليها، أعملها خميرة لعمل إعلامي زي دير ياسين، زي غيره، زي قانا، زي صبرة وشتيلة. كل تفكرين المذابح دي كانت كل أسبوع ولا ورا بعضه؟ لا، بيعمل مذبحة ويعيش عليها فترة. إيه اللي حاصل؟ اليهود دخلين هوت إلى قرى فلسطين لسه سنة 47 و48 لسه بيحاولوا ياخدوه، في مقاومة، أنا عايز أشيل المقاومة وعايز الناس تهرب وأخلص، أعمل إيه؟ أدخل قرية زي دير ياسين، اقتل واضرب واضرب نار واعمل إيه؟ ها؟ يقوم يشيع في كل القرى ده اليهود البلد اللي بيدخلوها بيعدموا أهلها. ويبقوا مثلا المذابح دي لما تقراها ما تلاقيش أعداد ضخمة اللي قتلت، هتلاقي 30 واحد، 50 واحد، 60 واحد، 40 واحد، 80 واحد، 100 واحد، مش آلاف. يعني احنا نتصور مثلا انهم في دير ياسين دخلوا على القرية كده ضربوا لهم 2000 واحد، لا، ده هو عايز يقتل عدد لمجرد انه بالتسامع يشيع انه قتل القرية كلها، فيبقى يعمل مذبحة في قرية في مقابلها يفر عشرات القرى. وزي ما قال محمود عباس انه من الناس اللي كانوا فروا من هذا او عائلته او شيء من هذا القبيل، وغيرهم ناس كثيرة الحقيقة معذورين وجدوا نفسهم بلا سلاح، لم يثبتوا اي شيء، انما بهذه الصورة بمذبحة يقتل فيها 40-50 واحد يفضلهم 40-50 قرية. وبعدين لا يحتاجون الى مذبحة تالية الا بعد فترة اخرى لهدف اخر، علشان مرحلة قادمة يقوموا يعملوا المذبحة التانية ويعيشوا عليها فترة تحت القرع الإعلامي والإخافة والإرهاب. فالذي حدث هو أنهم قصدوا أن يعملوا مذبحة لقتل 9 أفراد فقط في سفينة الحرية، وكما قيل أنهم كانوا عايزين يقتلوا 7 أو 6، وإن 2-3 دول جم يعني خطأ أو حاجة زي كده أو نتيجة ظرف حصل أنه حد ضرب حد غيره. المهم عايزين يقتلوا 6-7، قتلوا 9 معروفين بالاسم ومحسوب تداعيات المسألة عندهم، بحيث انه هذه المذبحة هم بينسي، احنا مش سمعين الان، لان احنا ما بنسمعش مع الاسف غير نفسنا، هم شغالين في العالم كله بحيث يبينون انه دول بس الناس اللي اعتدوا على جنودنا. وفي نفس الوقت من ناحية أخرى يقولون انظروا كيف سنفعل بأي إنسان يقترب، إنما هم لن يكرروا هذه المذبحة، لن يفعلوا، هم خلاص فعلوها. وأنا بتكلم هذا الكلام وفي اللحظات اللي بكلمكم فيها ربما الآن أو غدا صباحا ستدخل تلك السفينة الليبية إلى المكان هناك، وأنا يعني أكلمكم كلاما أنا لا أعلم الغيب، جايز يحصل عكس كل اللي أنا بقوله، إنما أنا بقول لكم هذا الكلام قراءة في تاريخ هؤلاء الناس وفي تاريخ عدوانهم على مقدساتنا وعلى أرضنا وفي تاريخ حروبهم. المذابح الإسرائيلية يا إخواني الكرام، وأنا أكلمكم عن عدونا المباشر الذين بيننا وبينهم قتال، والذين لو طال الإنسان مدفعا ليضربهم في صدورهم لفعل وما إلى ذلك. هؤلاء الناس لما بدأت الأمم المتحدة تتدخل في قضاياهم وتعمل تقارير مضبوطة إنه مين أخطأ ومين ما أخطأش ومين مجرم حرب ومين ليس بمجرم حرب، ماذا فعل هؤلاء؟ ماذا فعلوا؟ قتلوا مندوب الأمم المتحدة، اللي قتلوا رئيس وزراء إسرائيلي أصبح رئيس وزراء بعد ذلك، اختبأ وراء الحائط وجده أطلق عليه النار أرداه قتيلا. لما وجدوا أن الموظفين العالميين سواء للمنظمات الدولية أو غيرها هم اللي احنا عايزينهم علشان نخلص على المسلمين، هم اللي بيأتوا تحت تأثير الشكاوى الموجهة إلى العالم، هم الذين اليهود عملوا حاجة أنا قلت لكم قتل برنادوت اللي هو مندوب الأمم المتحدة، ونمرة 2 أنهم عملوا تفجيرات فندق الملك داود. بتاع مين فندق الملك داود ده؟ بتاع مين؟ بتاع اليهود. فجروا فندق أنفسهم بمن فيهم حتى يعلم كل موظفي العالم أنهم لو أتوا إلى هنا اليهود أنتم مش تيجوا تعدلوا بيني وبين المسلمين، لا، ده اللي هيجرؤ ويعمل كده سوف نقتله. كذلك فالمذابح عندهم أمر محسوب، مذبحة من أجل الأمم المتحدة، مذبحة لإخلاء القرى لندخلها، مذبحة من أجل كسر المقاومة، مذبحة من أجل موظفي السفارات والسلك الدبلوماسي العالمي، مذبحة من أجل كذا، مذابح. لكن هذه المذابح كما أقول إحنا بنضخمها، إحنا فرحانين أو إحنا بنقول ومذابحهم وهم الذين فعلوا طوال حياتهم وده صحيح، لكن ده هي المذبحة تكون شيئا محدودا تشتغل عليه آلة إعلامية لإرعاب المسلمين. لذلك أنا ما أطرحه الليلة هو أنه إياكم أن تصابوا برعب مما حدث يعطلنا عن الغوث فوق الأرض وتحت الأرض وعبر البحر ولو أمكن من السماء، لأن جوع امرأة مرضع جوعها أو عطشها في غزة هذا الأمر لا يمكن أن يعفى منه مسلم من المليار مسلم ونصف الذين يعيشون على وجه الأرض ولا واحد. ليه؟ ليه؟ لأنه هنا فرط في نصرة كان يستطيع أن ينصرها لا يمكن. لذلك أقول أيها الإخوة، نحن الآن ونحن مقدمون على هذا الوقت الغالي الخطير، وقت شعبان ووقت رمضان ووقت الحج، لابد أن نعلم أنهم يريدون تخفيف الضغط العالمي من أجل هذا، إنما لابد أن نظل يعني على مسألة إمدادهم بالغوث دائما أبدا على هذا النحو. القضية الثانية يعني على إمدادهم بالغوث، دواء، سلاح، ذخيرة، طعام، شراب، ملابس، تدعيم سياسي، تدعيم بكل سبيل، لأن هؤلاء اليوم في ذمة وفي عنق كل مسلم إن فرط في حقه. القضية التالية التي أريد أن أذكرها سريعا، والحقيقة أنا تكلمت من أسبوعين تقريبا تحت تأثير نفس الرسائل عن مسألة الإسراء والمعراج، تحدثنا عنها، وأتلقى رسائل لو تقرؤونها معي يا إخواني والله أحيانا يعني أوشك أني أمسك الرسالة أقبلها من العمق الذي فيها، رسائل رائعة. لذلك أريد أن أرد على بعض ما جاءني بشأن الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج ده شيء فظيع، شيء ضخم جدا، شيء ضخم أكثر مما تتصورون. ده الحادث الهائل الجلل الذي به جمع الله تعالى تاريخ النبوات في رسالة خاتمة، لأن الأنبياء كثير، 124 ألف نبي على بقاع الأرض جميعا بكتب ورسالات ووحي وشرائع، ثم أذن الله أن تختم الشرائع. فالعمل الضخم الذي يوحد به تاريخ النبوات في صلاة واحدة وعلى إمام واحد، أو حتى يا سيدي علشان برضو في المعراج في السماوات وهو يلقى النبيين، هذا حدث ضخم جدا، أنه لم يعد هناك شك في تفرق عواصم العقائد أو عواصم الديانات أو عواصم الكتب أو عواصم الشرائع، وإنما توحدت لقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، خلاص يعني تعاهدنا، قالوا أقرار. فالمسألة هنا واضحة. المسألة الثانية أنها حدث ضخم لجمع القبلة، قبلات الناس، لأنه كما قلت لكم القبلة كانت إلى بيت المقدس عند من قبلنا، والقبلة كانت إلى الكعبة عند العرب، والقبلات متعددة. فأراد الله أن نبي العرب اللي قبلتهم الكعبة يتوجه إلى القبلة التي هي لأهل الكتاب، ثم يتوجه إليه، ثم ينقل الجميع إلى الكعبة في هذا الحدث العملاق من أجل هذا. كذلك ستجدون أن حادثة الإسراء والمعراج فيها عجب عجاب، وهو أنها حدث وقع في منتصف سيرة النبي تماما عليه الصلاة والسلام، يعني على ما أراه من التحقيق وعلى الراجح الحقيقة عند محققين، أنها حدثت بعد 11 سنة ونص، ما هو السيرة 23 سنة، حدثت عند منتصف السيرة تماما. انظروا إلى النصف الذي قبلها ثم انظروا إلى النصف الذي بعدها، ستجدون النصف الذي قبلها كله انكسارات، صح ولا لا؟ تعذيب، قتل زي سمية وياسر وغيره، موت أبو طالب، موت خديجة، تكذيب الناس، ها 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 ها, ها. انكسارات. والجزء الذي بعدها كله انتصارات، كله بدأ المنحنى إلى الارتفاع، يأتي وفد يثرب يسلمون، يروح معهم مصعب بن عمير يجي بوفد بعشرات الناس لبيعة تأسيس الدولة، هجرة، قيام دولة، انتصارات عسكرية، اليوم أكملت لكم دينكم، فتح مكة طبعا قبلها. مسألة لما تيجي تشوف فين الخط الفاصل اللي ترسمه بين مسألة العذاب الشديد والمحن التي تنزل بالمسلمين وبين الارتفاع، اللي هي حادثة الإسراء والمعراج. الله، طب بمالها الإسراء والمعراج؟ تجد أن الإسراء والمعراج بهذه الصورة، الإسراء والمعراج بهذه الصورة كانت عبارة عن، استغفر الله العظيم يا رب، هقول لكم التعبير ده زي بعضه، كانت شيء ضد المسلمين. ازاي؟ دي زلزلة، غربلة، لانه الواقعة الوحيدة في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام التي مش المشركين عملوها بقى ولا الكفر عملوها، وانما صنعها رب العالمين وبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواقعة الوحيدة اللي بسببها بعض المسلمين ارتدوا عن الإسلام في حياة الرسول، هي الإسراء والمعراج. وده شيء أحيانا الدعاء يكسفوا يقولوه، كما لو كان احنا مش عايزين نقول للناس ان الناس ارتدت في عهد الرسول. لا، ارتدوا يا حبيبي، ارتدوا، واحنا لازم نقول انهم ارتدوا. لما سمعوا مسألة الإسراء والمعراج واستغربوها جدا، ارتدوا عن الإسلام بعضهم. الله، طب وهو احنا ناقصين؟ ده احنا ما صدقنا شوية ناس يسلموا، وده احنا كنا بنجيبهم بالواحد، ده احنا كنا بنلمهم بالشخص، ده احنا كنا بنفرح لما حمزة يسلم، لما عمر يسلم، لما يعني كنا بنفرح بإسلام شخص واحد. يجي غربلة تروح مرجعالنا مثلا 30-40 واحد من الإسلام إلى الكفر بالردة، فتفاجأ بأن هذه الغربلة الشديدة حدثت طبعا حدثت كثير، لكن بهذه الشدة حدثت مرتين. مرة في نهاية العهد المكي، أو مش في نهايته، في نهاياته، ومرة في نهايات العهد المدني يعني في المدينة. غزوة تبوك في نهاية العهد المدينة، رايحين نحارب القوة العظمى في العالم، واحنا ما معناش غير حصانين اثنين بس، حصانين اثنين فقط، ورايحين نقابل 200-300 ألف مقاتل، ومعانا فرسين اثنين فقط، ولا هما كانوا أكتر طبعا، لأنه يعني مش، إنما عايز أقول لكم إيه، إن الآية نزلت عن إنه يركبوا إيه، مش للقتال، ده يركبوا إيه في السفر، يعني مش لاقين حاجة يركبوها وهم مسافرين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قل له بس ركبني، اعمل لي سلاح المركبات، سلاح الإركاب، سلاح النقل، ركبني بس أروح هناك وأحارب وأنا على رجلي، بس ركبني حاجة توصل إن شاء الله حمارة، مش ما فيش حد بيحارب على حمار، لكن هات لي حمار أركبه. فقال قلت، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش حاجة تركبوه، روحوا. فيروحوا هم بيبكوا بكاء مر، تولوا أعينهم تفيض من الدمع كذا. إذا نحن الآن أمام قوة عظمى رايحين نحاربها، ما معناش سلاح، ما معناش حاجة نركبها، الدنيا حر، المحصول بتاع الشجر هيبوظ لو سافرنا وسبناه ومشينا، وهنعيش فقراء سنة كاملة، ما عندناش محصول، الانتاج الزراعي ضاع مننا، ومع ذلك يسافرون الى هناك، يسافرون الى هناك ويصلون الى هناك فلا يقابلون حربا، خلاص يمشوا الروم ويرجعوا. هذه كانت عملية صعبة لدرجة ان في ناس منافقين ظهروا ورجعوا، وتميز المؤمن من المنافق، والمجتمع انضبط، والذين دخلوا في دين الله أفواجا بالآلاف في الزحمة. الحركة القوية بتاعت غزوة تبوك ضبطتهم، وعرفنا مين الني ومين المستوي. نفس الحكاية في الإسراء في نهاية العهد المكي. مطلوب نعرف حاجة، الناس دول آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام لأن اللي بيقوله منطقي لمنطقية ما يقول، ما هو كلامه منطقي يا جماعة، يتصدق والله، والله كلام برضو معقول. فهل يا ترى آمنوا به للمنطقية التي يقول بها؟ فهم آمنوا بعقولهم لا بمحمد، وآمنوا بعقولهم لا بالله، لا بالله، آمنوا بما اقتنعوا به. التوحيد له دلائل وأدلة، ها، والوحي وهكذا. ولا آمنوا لأنهم خلاص مستسلمين تماما للإنقياد لهذا الشخص، ما يقوله صدق، سواء أمكن لعقولهم أن تفهم حجته، أن تفهم حجته، أو لم يمكن بعد، يا ترى علشان إيه؟ فكان لابد من هذه الواقعة العنيفة التي تقول لهم: ما رأيكم لو أننا طرحنا عليكم ما لا يناسب حجة عقولكم فذهلتم واستغربتم واستعجبتم؟ هل يا ترى تسيرون مع مقنعني، ولا تسيرون مع هو محمد رسول الله؟ لذلك جاءت حادثة الإسراء والمعراج لتغربل حتى لا يبقى من يتابع الدين لمنطقيته، ويبقى من يتابع الدين مؤمنا بمحمد يقينا، وصلى الله عليه وسلم، ومؤمنا برب العالمين يقينا. ده اللي يفضل بس، كويس كده. إنما تعالوا بقى نتحاسب في الحقيقة. ما حدث في الإسراء والمعراج لم يكن غريبا على أي فئة في الحقيقة، بيني وبينكم يعني، طبعا بيني وبينكم دي، ها، فلم يكن عجيبا ولا غريبا على أي مستوى من المستويات. ليه؟ الله، هو الغريب إيه؟ إنه هو مشي بسرعة، راح من مكة للقدس، طلع من القدس للسماوات، ونزل ورجع. طب ما هو أهل الكتاب اليهود والنصارى عندهم الكلام ده، إزاي؟ أما ليه عندهم أن سليمان خرج له من قال له: أنا مستعد أجيلك، أجيب لك بالعرش الكامل لمملكة سبأ قبل ما ترمش، قبل أن يرتد إليك طرفك. وهو جاي مش من مكة للشام، ده جاي من أبعد، من اليمن للشام، يعني ضعف المسافة، قبل ما ترمش يكون عندك. وهم وسليمان ده نبي مين يا أخوان؟ ده نبي بني إسرائيل، مش ده هيكل سليمان اللي بيقولوا عليه؟ طبعا كذبوا، لكن يعني مش ينسبونه إلى سليمان. فهم عندهم في دينهم أن هذه السرعة الفائقة موجودة، فما العجب أن الذي حمل عرشا كاملا، اللي عنده ده، يا راجل بلاش اللي عنده علم من الكتاب، ده العفريت من الجن قال له: أنا آتيك به قبل ما تقوم من مقامك، قبل ما تقوم وتقف يكون عندك. ده عفريت من الجن. فما العجب انه من ينقل عرش مملكة ينقل رجلا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فكان المفترض، ها، صح ولا لا؟ كان المفترض ان بني اسرائيل لو فتشوا في كتبهم لا يستغربوا. العرب كان عندهم نفس المسألة. العرب عندهم شيء يعود الى مجتمعهم، وشيء يعود الى وحيهم. هو العرب عندهم وحي، اسمع بس لحظة واحدة، عندهم شيء يعود إلى كل اللي حوالي الكهنة، مش هم كانوا بيضربوا بالأزلام والأنصاب، وعندهم القداح، وعندهم الكهنة والعرافين والمتنبئين. الكهنة كانوا يعرفون تماما ويقولون للناس: أصل إحنا عندنا الجن بيطلعوا يلمسوا السماء ويقعدون منها مقاعد للسمع، ويعرفوا هيحصل ايه وينزلوا يبلغونا بيه. فيجي له واحد يقول له: اسافر ولا ما سافرش؟ يقول له: استنى لحظه واحده، الجن طلع ونزل وقال لي الكلمتين دول. الله، اذا كنت تؤمن ان هذه السرعه الفائقه، وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان الى اخر الايه، إنما هنا كانوا يقعدون منها مقاعد السمع، يطلع يقعد يشرب شاي، ها، في إيه بقى فوق، وينزل. ثم العرب يعرفون، والعرب يعرفون أن جدهم الأعلى، جد العرب المستعربة، وليس العرب العاربة كبان، العرب المستعربة، هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، نزل في لحظة واحدة فداؤه من السماء ذبحا عظيم، نزل ذبح عظيم يعني على حسب موقعها بقى، فنزل الذبح العظيم من السماء فداء لإسماعيل. فقد إيه نزل؟ قد إيه؟ قد إيه؟ إبراهيم مسك السكينة فلما أسلم وتله للجبين، جيبوا يمين شمال، وأنا خلاص ناديناه يا إبراهيم أن صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم. كل العرب أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط والناس دول كله بيحكوا الحدوتة دي. فما الذي يجعلكم تعرضون عن الإسراء والمعراج وأنتم تعلمون أن هذا الكلام في أبجدياتكم وفي أدبياتكم؟ ثم لماذا تعجبون؟ وأنا أرد الحقيقة على رسالة الأخت التي يعني تدرس في أوروبا، إنه هذا الكلام يعني رسالة سيدة مسلمة فرنسية، سيدة مسلمة فرنسية يعني ليست حتى عربية الأصل، فرنسية المولد والمنشأ والأسرة والعائلة والأب والأم والجد والجدود وتدرس. فأنا أتكلم عن هذا وهي تقول إنها مسلمة إن شاء الله يعني. فالمسألة الثانية اللي أنا أحب أن أذكرها في مسألة الإسراء والمعراج، إنه ما الذي يجعلهم يقول لك وهو وهذا أن نعم لحظة واحدة. المسألة الثانية أن عندهم في كتبهم أن النبي الذي سيكون خاتم الأنبياء والذي سيبعث في آخر الزمان هو فعلا إمام الأنبياء وأمير الأنبياء. هذا الكلام موجود في كتبهم وله آثار في كتبهم حتى اليوم برغم ما حرفت به. هم كل ما في الأمر أنهم ظنوا أن هذا النبي اللي هو أمير الأنبياء وإمام الأنبياء، ظنوا بسبب تحريفهم لكتبهم أنه قد يكون منهم هم من بني إسرائيل وليس من غيرهم، بس لأن واحد منهم قال كذا، قال كنت أظنه منا وليس من غيرنا، بس كل ما إنما هم يعلمون أن نبي آخر الزمان هو إمام للأنبياء وأمير للأنبياء. فما العجب أن يزعم لهم هذا المعنى، معنى أنه أما الأنبياء أو كان أميرا عليهم؟ لا عجب. هل يا ترى العجب أن يقولوا وكيف وقد مات الأنبياء؟ سبحان الله، سبحان الله، أنتم معقول هتفكروا بهذه الصورة؟ هنفكر بالصورة دي، أنت مالك؟ هنفكر. طيب يا أخي بس أنت عندك لو سمحتوا تعالوا، عرب ويهود ونصارى، تعالوا نتحاسب. تعال يا يهود، تعال تفضل استريح. أنت مش عندك سيدنا موسى لما أمر قومه أنهم يذبحوا بقرة وقال اضربوه ببعضها، اضربوا الميت، قام الميت حيا أمامهم، قالوا فعلا. طب ما عندكم بعث حدث في حياتكم أنتوا بتغنوا بي وتتكلمون عنه، موسى بعث له ميت بضربه ببقرة، فما العجب في أن يحيى الأنبياء؟ استنى بقى أنت، تعال أيها النصارى، أنتوا مش عندكم تتكلمون عن عيسى عليه السلام أنه كان يحيي الموتى وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير وأنه ما العجب أن يحيي الله الموتى وهم الأنبياء وهم كرام الناس، ويقول لهم قوموا لتشهدوا شيئا كالذي كان عيسى يفعله عندما يحيي الموتى؟ يبقى مش غريبة عند النصارى. تعالوا يا عرب، خلاص انتوا لليهود ولا نصارى ومشركين بقى وهبل واللات والعزة، هتطلعوا هتفلتوا مننا؟ لا لن تفلتوا، تعالوا. انتوا مش انتوا بتقولوا احنا كعبة ابراهيم وابراهيم وابراهيم؟ الم يكن ابراهيم هو الذي قال لربه يا رب وريني ازاي بتحيي الموتى؟ قال له يا سيدي خذ 4 عصافير واذبحهم. وطبعا استغفر الله من هذا التبسط ده، هذه لغتي بس عشان تدركوا معي، اذبحهم وقطعهم حتت واعملهم خلطة وروح على كل جبل حط شوية من الخلطة وبعدين قول لهم تعالوا يجولك سعيا. فعلا. طيب انتوا يا يهود مش كان عندكم عزير الذي اماته الله 100 عام ثم بعثه؟ اماته ثم بعثه، وده مش عند اليهود بس، لان عزير يؤمن به اليهود والنصارى انه مات ثم بعث. العجيبة في بعث الانبياء، العجيبة في انه يجمعهم ليأتموا بالرسول وعندكم في كتبكم انه امير الانبياء؟ ما العجيبة ان يقطع المسافات وعندكم في؟ انما التكذيب جاء من الهوى. لذلك عندما نطرح الإسراء والمعراج ما بنجيبش وشنا ناحية دانتي في ألمانيا ولا دانتي ونقول له انت عملت حاجة اسمها الكوميديا الالهية. قالك والله دي فكرة حلوة قوي حكاية انه طلع السماء وقعد يتفرج على الناس ويشوفه مش عارف ايه، عمل حاجة اسمها الكوميديا الالهية شوية مجلدات كده، وايه حاجة عظيمة في التاريخ التأليف العالمي في عصر النهضة وعصر كما يقول شيخنا الله يكرمه يا رب يقول لك يعني عصر الوكسة وليس عصر النهضة، هو طبعا المقصود انه. فإحنا إذن يا إخواني هؤلاء إنما تحكم فيهم الهوى فأخرجهم عن جدة الصواب. أرجو أن يكون الكلام واضحا. الإسلام عظيم رائع، لأنه ما من فكرة فيه إلا وهي رائقة واضحة دامغة قاطعة، ولو أننا نحن أخطأنا أحيانا فإن أبسط شيء بمجرد أن يتبين الخطأ أن ننفصل عنه وأن نزايله، نقول لا إحنا لا نصمم على خطأ، فتبقى قوتنا لأنها ليست قوة أنفسنا وإنما هي قوة العقيدة التي نؤمن بها. لو علمنا هذا لعلمنا ما هو الإسلام، وإنه لكتاب عزيز عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يبصرنا بديننا، وأن يفقهنا أمرنا، وأن لا تزيغ أبصارنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة أكرر اعتذاري عن الفترة عن مسألة انقطاع الاتصالات، وإن شاء الله الأسبوع القادم يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى أخصص منه ما استطعت إن شاء الله لتلقي الاتصالات، ويبقى يعني وأعتذر لكم عن الشهور الكثيرة السابقة، إنما إن شاء الله نخصصه على بعض لنسمع من إخواننا ولنسعد بهم ولتنفعل معنا معهم قلوبنا. ويوم الاثنين القادم بمشيئة الرحمن القضايا الملتهبة التي ذكرتها وجاءت بها بعض الأسئلة وبعض الاستفسارات إن شاء الله أجمعها جميعا في هذه الحلقة، هي يوم الاثنين القادم بإذن الله. ثم وقبل أن أختم بإذن الله تعالى مسألة الاستعداد لرمضان، أنتوا عارفين حضراتكم أنا ليا فيها الحقيقة نظرة مغايرة شوية يمكن مخالفة معلش لمعظم ما يقوله إخواننا وأساتذتنا الكرام ربنا يحفظهم، ولأنها فقه الحقيقة يسنده الكتاب والسنة يعني. فأنا بمشيئة الرحمن سأبدأ في خلال اللقاءين ثلاثة القادمين في مسألة تناول بس يوم الاثنين بقى بإذن الله تعالى في تناول الاستعداد لرمضان طبقا لما أراه في فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما طرحه الرسول في أحاديثه عن كيفية نحن غافلون عنها، حتى لو يعني خالفنا إخواننا الكرام لكن على كل حال يعني لن نذكر شيئا إلا بمستنده، فعلشان بس نوصل إلى رمضان بقلوب صحيحة ونخرج منه بدون الفتور اللي بيحصل. وهقول لكم ساعتها ليه هي دي الطريقة الوحيدة اللي تجنبنا الهدى والفتور بعد رمضان، واللي بتدخلنا على رمضان مضبوطين، وليه قبلها لم نكن كذلك. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. أيها الإخوة أكرموا أبناءكم وذكروهم بالله وأحيوا إيمانياتهم. تقبل الله مني ومنكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha.